الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الوحي ليعلمنا ويفهمنا ويبين السبيل لنا ليتيسر إدراك حقيقة الكرامة والفوز في الدنيا والقيامة ودار المقامة. صلى الله وسلم على المجتبى المختار المصطفى المظلل بالغمامة سيدنا محمد وعلى آله الأطهار المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض وأصحابه حماة دين الله تبارك وتعالى الذين تلقوا ذلك الفيض من الرحمة الواسعة بالقلوب الخاشعة والأفئدة المتواضعة وحسن المتابعة لسيدي أهل الدرجات الرافعة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد، فيا أيتها المؤمنات، يجب أن تفقهن من مهمة الحياة شانا يعلو ويكبر عن كل ما يتصور أهل المشارق والمغارب من شؤون متعها ومظاهرها وزينتها التي يكون آخرها زوال وانتقال عنها وفناء وانتهاء منها. المهمة أكبر من أن تكون جريا ولهثا وراء استصلاح أدوات ومظاهر وملابس وأجهزة ثم تنتهي ثم تضمحل. إن الإنسان الذي يتصور نفسه بهذه المثابة إنسان احتقر نفسه وهبط بها ونزل بها عن مكانها الثاني، لم يفقه كرامة الله لهذا الإنسان ولا منة الله على هذا الإنسان. إنه متردد منحط، لم يعرف تشريف الإنسان برتبة الخلافة في هذه الأرض من خلال العمر الذي يقضيه ممتعا بالمؤهلات التي يؤدي بها حق هذه الخلافة ويقيمه من سمع وبصر وفكر وعقل ووعي وفهم وقدرات وإمكانات وطاقات يهبها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان في خلال هذه الحياة القصيرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم لم ينزل آدم ليباشر هذه المهمة ويؤديها إلا ومعه حواء التي خلقها منه جل جلاله وتعالى في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فينبغي أن لا تؤدي هذه الكثرة في الرجال والنساء المتناسلين إلى غيبة عن وعي المهمة وإدراك المقصد من خلق هذه النفس التي نوه بشانها. أصحاب البرامج والقنوات يستعملون التنويه بما كان مهما عندهم وبما كان ذا قيمة لديهم، فقبل أن يعرضوه ينوهوا بشانه مرة بعد المرة حتى يستقطبوا له الانتباه ويلفتوا له الأنظار ويستوعبوا له مقبلين ومستمعين كثيرين. رب العزة لما أراد أن يقيم آدم على هذا المنهاج وذريته نوه قبل أن يخلقه ويجده، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ولفت لهذا أنظار، أي طبقة هذه؟ إيش يسمونها من الطبقات؟ الملأ الأعلى، ملائكة المخلوقين من النور، نوه بشان آدم. من ينسى كل هذه الكرامات ويشغل نفسه بشيء من الماديات ويزول عنها، أهو ذو كرامة؟ أهو ذو شهامة؟ أهو ذو إدراك للمكانة الإنسانية؟ إنهم يجهلوننا بأنفسنا، إنهم يحطوننا عن مقاماتنا ثم يدعون ما يدعون. فلنصغي إلى نداء يرفعنا، هو الهدى بعينه، هو الحقيقة، هو الصواب، موضحة مبينة جلية فيما كان ينطق به نبي الله صاحب الرسالة في كل لياليه عند القيام لمناجاة باريه، يقول: أنت الحق، وعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والملائكة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هو الحق، هذا هو الحق بعينه. ما خرج عن هذه الدائرة نوع مما يحق بالتحقيق، لا بالظن أو الوهم أن يوصف بأنه لعب وله. ما خرج عن هذه الدائرة نوع من أنواع اللعب، إذا انكشفت الستارة ورأى الناس حقائق الآخرة علموا ما هو اللعب، وعلموا أن الذين ضيعوا أعمارهم وأوقاتهم مفصولين عن هذا العلو والسمو أنما كانوا يلعبون. وحق لأمة وقوم ومجتمع يرفع فيهم هذا الشعار، شعار الحق، ليلا ونهارا: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حق لهم أن تكون معنوياتهم وأفكارهم وساحات قلوبهم مرفوعة فيها هذه المعاني. حق لهم أن لا يحسروا هذا المظهر وهذه الشعيرة في عالم الحس وعالم الظاهر وعالم الأجساد، إنها شعيرة تحمل ما يصلح ويسد حاجات كلية الإنسان، كلية الإنسان، كل ما يحتاج إليه هذا الإنسان، وكل ما يصلح هذا الإنسان بشمولية لأحواله وشؤونه كلها، موجودة في هذا الشعار العظيم: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. لكن مجتمعات غائم فيها هذا الشعار في الحس، غائب في المعنى، غائم فيها هذا النداء الذي هو مظهر الهدى، ولكن الأفكار تكبر غير الحق، لكن ساحات الانطلاق وطريقة التصور تكبر غير الله، تخرج عن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، إنها صاحبة منازعة بالأهواء وبالخضوع للشهوات، إنها صاحبة انقطاع عن كمال تسليم القدوة لمحمد، أشهد أن محمد رسول الله، والإيقان بأنه لا يمكن أن يأتي إنسان في شرق أو في غرب في أي زمان كان بشيء أنفع للناس أو أصلحه وهو خارج عن منهج هذا النبي قط. لا يمكن أن يكون أحد أعلم بحقيقة المصلحة في العالم الخلقي من مامون الخالق على إصلاح العباد، مامون الخالق على إرشاد العباد، إنه محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وبحق قال: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه وأمرتكم به، ولا تركت بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم عنه منه ونهيتكم عنه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد صدق والله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما هذا الإذن بالمنازعين لهذه المكانة من أرباب الفكر المختلفة والنظريات المتباينة يحتلون ساحات الذين ترفع بين أظهرهم هذه الشعارات، ولكنهم ما قاموا بحقها، فحصلت المنازعة لمعرفة منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الذي خالق السماء والأرض وما فيها ارتضى أن يكون القدوة لكل مكلف على ظهر هذه الأرض. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن نحتاج إلى أن نقيم هذه المكانة لسيدنا بيننا شعورا وذوقا وتطبيقا وعملا، بينة في فكرنا في وجداننا في ترتيب أمورنا وشؤون حياتنا في تركيبة أسرنا وتعاملنا مع المجتمعات وفي المجتمعات ومع ما نخاطب به ويعرض علينا من هنا ومن هناك بالوسائل المختلفة. أين مكانة محمد من كل ذلك؟ أين منزلته عندما نقيم أو نسافر؟ عندما نسمع أي أمر يعرض من قبل أي جهة كانت في شرق الأرض أو في غربها؟ أين محمد منا وأين مكانته؟ ولقد امتلأت عقول الصحابة بإدراك هذه الحقيقة، حقيقة الشهادتين، فكانوا المحررين صدقا المحررين لمن سواهم من قيود هذا المنقطع وهذا الفائت وهذا الزائل الذي لعب على كثير فما جنوا حقائق السعادة في الدنيا ولا في الآخرة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، من التفسير فيها أنها أرض الجنة وأنعم بأرض الجنة وهي لهم، ولكن هذه الأرض أيضا إنما يرثها العباد الصالحون الذين يعيشون معنا اليوم في عصرنا هذا في وقتنا هذا على صلاح بميزان الحق ورسوله، هم الوارثون لهذه الأرض، خير الأرض معهم، بركة الأرض معهم، سر الوجود في الأرض معهم، تاج الخلافة عن خالق الأرض معهم، نتيجة ذلك من سعادة البرزخ والآخرة معهم. فمن الذي ورث الأرض؟ الذي شطح فيها بقوته الفانية المادية، أو الذي قوم البنايات، أو الذي أقام السدود، أو الذي أحدث الأجهزة ثم جنى بها على نفسه وعلى غيره وازداد بها سوءا في حاله الباطني وبعدا من ربه ثم انتقل إلى العذاب؟ هذا هو وارث الأرض؟ ماذا استفاد من الأرض؟ وأيام كان في الأرض ما الذي حصل؟ وما كانت النتيجة؟ لعب بنفسه ولعب على غيره وضحك، وانتهت الحياة وذهب إلى سوء المصير بعد أن بلغته هذه الرسالة والدعوة العلوية. فمن وارث الأرض؟ هم الذين يحيون على ظهر هذه الأرض، وهم في كل يوم أرفع مقاما عند خالق الأرض. هؤلاء ورثة الأرض، هؤلاء استثمروا وجودهم في الأرض، هؤلاء الذين سيقت لهم بركات الأرض وخيرات الأرض. وإن كان عالم الحس له كثير من الخيالات والأوهام القاطعة عن الحقائق، وفي ذلك جاءت الإشارات الربانية، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، خذ الحقيقة، مطاعم قريب ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. ومن كان مصيره هذا تغبطه على ماذا؟ من كان مصيره هذا تغبطه على ماذا؟
تحسد على ماذا؟ ماذا عنده؟
قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أنت أيتها المؤمنة تحملين وراء هذا حقيقة من إدراك عز وشرف وكرامة في الدارين، فاغنمي العمر القصير ولا تكوني عرضة لأن تخدعي، فإن الخداع قطع كثير عن حسن المسير وعن الاستعداد للمصير. هذا الخداع ملك عقولا كثيرة قطعت عن بارئها وخالقها مقابل ماذا؟ منيت بأشياء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أيتها المؤمنة أنت ذات طاقات وقدرات وإمكانات مخولة لك، لا من مؤسسة ولا من حكومة ولا من حزب ولا من هيئة على ظهر الأرض، والله ما شاركوا فيما عندك من إمكانات، إنها موهوبة لك من الخالق، إنها موهوبة لك ممن كونك من نطفة، إنها موهوبة ممن جعلك في هذا الصنف من كائناته ومخلوقاته إنسانا من البشر آدمية، لم يجعلك في صنف آخر من أصناف الجمادات والحيوانات ولا النباتات ولا من الجان. هو الذي هيأ كل هذا لك، وهو الذي سخر لك الأسباب، فأين تذهبين بطاقة السمع؟ وأين تذهبين بطاقة البصر؟ أين تذهبين بطاقة الفكر والعقل والإدراك؟ أين تذهبين بطاقة المعرفة؟ ومن أهلك لها؟ ومن أين جئت بوسائلها وأسبابها؟ أين تذهبين بإمكانات الترتيب والتدبير في الأمور؟ أين تذهبين بإمكانية الاختيار في أمور كثيرة وهبك الاختيار فيها لا تكرهين عليها؟ من أين جئت بالاختيار؟ أي حزب وهبك هذا الاختيار؟ أي فئة من الناس وهبوك هذا الاختيار؟ إنه القادر، إنه القهار الخالق سبحانه وتعالى، ولو شاء لختم على السمع والبصر، ولو شاء بأبسط الأشياء أذهب منك القدرة على الاختيار بأمر يسير في مقدمة الرأس في هذا المخ، تفقدين به اختيارك في الحياة فتصيرين كمادة من المواد لا تعرفين أين تذهبين ولا ماذا تقولين وماذا تختارين في الأحوال والشؤون. ولذا وصف الله ذاك العناد من أبي جهل لما عاند صاحب الرسالة فيما يبلغه عن الله، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، ونسب هذا إلى الناصية أن سر قوام التوجيه عند الإنسان الذي يعرف به أن يستفيد من نعمة الاختيار مركز في هذا المقدم من المخ في جهة ناصية الإنسان جل جلاله وتعالى في علاه. الوهب من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. علمنا صاحب الرسالة أن نمكن هذه الحقيقة من مشاعرنا بأن نقول في كل صباح إذا أصبحنا وفي كل مساء إذا أمسينا، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، فمنك وحدك لا شريك لك. ما لهذه الاتجاهات تنازعنا بيننا وبين ربنا تريد أن تقودنا كأنها آلهة، وما خلقنا شيء منها ولا رزقنا شيء منها، وما تعدو أنها أسباب من الأسباب مقهورة لمولانا جل جلاله وتعالى في علاه. قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إنها الحقيقة التي جعلت خديجة كيف تسخر الطاقات والإمكانات والمواهب الموهوبة لها في مرضات هذا الواهب، في مرضات هذا المعطي، في مرضات هذا الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. قررت قرارها
وقامت، جاه وبذلته، مال وبذلته، عقل وبذلته، كل اختياراتها وتفكيرها كانت تبع مرضات الله ورسوله، قرار صارم حازم من مرأة صدقت، من مرأة وعدت، من مرأة أدركت أسرار هذه الحياة. لا تستهوى بشيء من الغرور، لا تستهوى بشيء من الخداعات التي تخدع الكثير من الناس اليوم. قد كانوا يقولون عن قبح حالة الإنسان وسقوط وعيه بأن يبيع دينه بدنياه، وأعجب منه وأغرب وأتفه من يبيع دينه بدنيا غيره، يبيع دينه بدنيا غيره، واحد بدنياه مصلحة ثانية لواحد ثاني وهو يبيع دينه بها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان هذا السفه واقع الآن، يبيع دينه ودنياه وآخرته بفكر واحد تافه، بفكر واحد ساقط يعني ينتمي إليه في شيء أو يتعامل معه في شيء ويضيع، تضيع عليه دنيا وآخرته والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا أيتها المؤمنة اغنمي ما أوتيت من طاقة في الفكر في الترتيب في الأخذ في العطاء في النطب في السمع في البصر، طاقات موهوبة أقيميها مقام كرامة الخلافة عن الله على ظهر هذه الأرض. تشرفي بأن لا تستتبعي للأهواء ولا تستتبعي للشهوات، لتكوني حاكمة بما أوتيتي من قوة وطاقة، مهذبة مقومة، تفهمين وتدركين حكمة وجود الشهوة ولما وجدت ومل فائدة منها لتصرفيها في موضعها، وما حكمة وجود هذا الغضب عند الإنسان والهوى، وإلى أين يصرفه ولما وجد عند الإنسان حتى يصير موزونا بميزان العقل والشرع. فإن الله أنزل الكتاب بالأحكام وأنزل مع الكتاب الميزان يضبط لنا الغضب، يضبط لنا الشهوات، يضبط لنا الاستحسانات، ليضبط لنا الاختيارات. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، مو كتاب بس، أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما الميزان هذا؟ أذواق تتلقى عنهم يعرف بها كيف يختار، يعرف بها عنهم ماذا يتبع ومن يتبع، يعرف بها ماذا يستحسن وماذا يستقبح، كيف يقام التصور، كيف يثبت التطور، كيف يقايس بين الاختيارات المتنوعة، موازين أخذت عن النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم تنمو بالتقوى، حتى إذا تمكنت التقوى من القلب صار ذا فرقان تتبين له حقائق الأشياء بميزان دقيق. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ما يخدعكم أحد، ما تأخذكم العروضات الكاذبة الملبسة بلباس الكذب والزور. يقول ويجعل لكم نورا تمشون به، هذا هو الميزان. وإلا ما عرفنا أحد من الأنبياء يحمل شيء من أنواع الموازين التي توزن بها المواد. ما هو الميزان الذي جاء به الأنبياء؟ في أحد واحد من الأنبياء بعث جاب قال هذا الزبور وهذا الميزان تزنون به، وهذا التوراة وهذا الميزان، وهذا الإنجيل وهذا أنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب التوراة إنجيل زبور قرآن، وين الميزان؟ الميزان أذواب تنتج عن إدراك الحقيقة في الإيمان بالله ورسله، تقيم لك فرقانا تفرق به بين الأمور، تستطيع بها أن تعرف كيف تختار، إلى ماذا تميل، ماذا تستحسن، ماذا تستقبل، تقيم تصوراتك، تقيم مشاعرك وأحاسيسك على ميزان رجيح صحيح، لا تخدع فيه ولا تغر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إنه ليس له سلطان على من أخذ الميزان منا، يقول الله. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، هم الذي يخادعهم وهم الذين يقعون في قبضة كذبه وزوره، يضحك عليهم هنا. فإذا جاءت القيامة قالوا كان هذا سبب انحرافنا عن اتباع رسلك يا رب، وإيثارنا لشهواتنا التي وقعنا بها في شقاوة الأبد، فخذ حقنا من إبليس هذا. فيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، أنتم بينكم البين استعملتم حتى الجبرية والقوة، ولكن أنا ما كان عندي جنود ظاهرين وماديين أحملهم إليكم وأكرهكم على الكفر ولا على الفسوق ولا على ترك الصلوات ولا على استحسان اتجاهات الكفر ولا على استحسانات مخالفات الأنبياء، ما كان عندي قوة مادية إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنتم في أفكاركم استعملتم حتى القوة تكرهوا بعضكم البعض، وأنا كان عندي من التسامي عن هذا الأسلوب، فإنما هو مجرد دعوة دعوتكم بها فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الضحك عليهم في الدنيا ثم يضحك عليهم في الآخرة، ولوم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، ما أحد منا ينقذ الثاني، خلاص إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم، يقول سبحانه وتعالى. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، اللهم اجعلنا منهم. فيا أيتها المؤمنة، عند مرور الأيام والليالي ومواجهة مثل هذا الموسم الكريم، قمي بأداء الدور، بأداء الواجب، سخر الطاقات فيما يرضي الله تبارك وتعالى، انظري كيف استعمال الأدوات بميزان، ميزان أخذناه من القرآن، أخذناه من الشريعة، خذي الموازين من هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قومي بأداء هذا الدور وهذا الواجب، اغنمي ما استطعت من العمر في أخذ علم الشريعة، خذي نصيبك منه، تفقهي في الدين، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدا، خذي نصيبك من القرآن، خذي نصيبك من تدبره، ولا تقفي عند ألفاظه، ألفاظه معظمة، ولا تقفي عند مجرد تلاوته، وتلاوته عظيمة مكرمة، اعبري من هذه التلاوة وإحسانها إلى تأمل المعاني، وانظري ماذا ينازلك عندما تقرأي كتاب الله أو تسمعينه، فإنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هذا، اللهم اهدنا فيمن هديت، توجهي بالصدق وتعاوننا على البر والتقوى، وانظرن إقامة الموازين بينكن فيما يطرح عليكن وفيما يعرض عليكن، فإنه لا أحد يكرمكن كمثل ربكن، ولا في الخلق من يكرمكن ويرحمكن كمثل نبيكن، لا والله، لا في شرق ولا في غرب، لا في القرن العشرين ولا الحادي والعشرين ولا ما قبل ولا ما بعد، لا يوجد من يكرمكن ولا من يرحمكن كمحمد في الخلق أبدا، ولا من هو أعلم بكن ومصالحكن وخيراتكن من خالقكن وموجدكن الله جل جلاله وتعالى. فقمنا بحق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في موازين تزن تعرفنا وزن الأمور بها، حتى لا يأتي الطغيان. قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. جل جلاله وتعالى في علاه فلا بد من إقامة موازين الوحي بذلك الذوق والصفاء والنقاء والصدق مع الملك الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه، وتعاونوا على البر والتقوى، واغنموا العمر القصير، واستعدوا لحياة الأبد، ويشد بعضكم عضد بعض بحسن التساعد والتعاون على مرضات المولى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن كنا لفي بلد الوحي، وفي بلد اختارها رب الأرض والسماء لتكون قلب الأرض ولتكون محطة ولادة المصطفى عبده المجتبى محمد ونشأته ونزول الوحي عليه، ولتكون محل إشعاع أنوار الرسالة الجامعة الشاملة الكاملة للعالمين، فشأنكن فيها يعود على شؤون الأمة في أي بقعة من بقاع الأرض. فاتقين الحق سبحانه وتعالى، اتقين الله الذي هيأ لكن هذه الخيرات ووهبكن هذه المكرمات وجعلكن في البلد الأمين، بلد محمد وبلد الوحي المنزل على سيدنا محمد، وبلد إشراقة النور وإشعاعه في جميع الأقطار. اللهم خذ بأيديهن ووفقهن وتولهن وارزقهن حسن الوعي فيما أوحيت إلى نبيك محمد، والفهم للخطاب، والتأدب بأكرم الآداب، والتهيؤ لدار المآب. أقم لهن موازين الحق والهدى، سلمنا وإياهن ومن في ديارنا من كل زيغ ورداء، وأعنا أجمعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبك التوفيق وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، تقبل اللهم منا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. هو النور يهدي الحائرين ضياءه، هل الحائرين هم غير المسلمين؟ وما الحيرة التي تصيب المؤمن يقف أمام العيد لما دور المطلوب منه، وكيف يصل لربنا القرب المقامات العلية ويكون محبوبين البدء؟ لا شك أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين، فهو يهدي الحائرين من العالمين أجمعين بالنور المبين، هو النور المبين به اهتدينا. فأما حيرة غير المؤمنين فمعلومة من انقطاعهم عن سر الشهادتين اللتان هما عماد إدراك سر الحياة ومقصود الخلق والوجود. ثم بعد ذلك، وكان في البارحة يسألنا بعض غير المسلمين بجدة أنه عند قراءة القرآن يحس كأن شيئا ناقصا عليه وشيئا يطلبه، وأن هذا هو الهدى الذي في القرآن والنور الذي في القرآن يهديك إلى حقيقة خلقك وإيجادك. فعند اتصالك به تشعر نفسك بحاجة ناقصة عليك تحتاج إلى استكمالها. كذلك هذا المصطفى محمد هو الهادي للحائرين بنور الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات ربي وسلامه عليه. وأما حيرة المسلمين فتحصل بأسباب منها تزاحم كثير من الأمور عليهم حتى لا يدري كيف يبدأ أو من أين يبدأ أو كيف يرتب أمور أو كيف يقدم يأخذ بالأولويات ويقدم هذا على هذا. وما عدا ذلك فيكون سببه انقطاعه عن التربية النبوية، فبقدر انقطاع المؤمنة عن تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتزكيته تحصل لها حيرات بكثير من أمورها، وتقف أمام توقفات وترددات بكثير من الشؤون. ولكن بقدر ما تتصل بسر هذه التربية تذهب عنها هذه الحيرة وتستضيء الطريق وتلحق بخير فريق. وما ذاكم إلا بسر التربية المتسلسلة من تربيته وتزكيته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولا شك أن وجود الجلسات والدروس من وقت لآخر معينات خير العون على زيادة الإيمان واليقين وعلى تنشيط الذهن وعلى تنشيط الجسد أيضا بالطاعة وعلى سد ثغرات التكاسل والتأخر والتثبط وفيها فوائد كبيرة. فينبغي أن لا ننسى أنفسنا من جلسات نجلسها تفقها في الدين وبعثا للهمم وزيادة للإيمان واليقين وإرضاء للرب واستعدادا للمنقلب وتقويما وتصحيحا لحركتنا في الحياة. التربية أمانة في أعناق الآباء والأمهات لأننا نرى كثيرا أحسن التربية والتوجيه في حال النشأة والصغر بعد البلوغ والشباب ينتكس وينعكس حال الإبن من الانضباط إلى الحياة والغفلة تزول عليه التكاليف فضلا عن السنن وقد لا يعود إلى انضباطه وحب الخير حتى يقارب تعدى 40 عاما. ما الذي يحصل له يسمع لا هذا يحصل بأسباب متعددة منها ما يرجع إلى ما يداهمه عند سن الشباب من كثرة المغريات والملهيات والمشككات والمثبطات وأنواع الفتن مع عدم مد جسور في أيام النشأة والصغر يتم بها التواصل من الإحساس والذوق والوجدان عند كبره، فيكون هو في تلك الحالة متلقيا لبعض الأوامر ومنفذا لها، ولكن ما أخذت حيزها من العلاقة بينه وبين المربين قناعة ومحبة ووجدانا وعاطفة، فبنفس ذلك وعند هبوب عواطف الإغواءات والإغراءات يحصل له الانتكاس، وخصوصا إذا صادف رفقاء سيئين جالسهم ورأى منهم ما لم يكن يرى وسمع ما لم يكن يسمع فيتأثر القلب بذلك. وأما العودة بعد 40 فمنها ما هو راجع إلى أن الإنسان كلما تقدم في السن فإنه يفيق، ومنها ما يكون سبب النشأة في الصغر، ارتباطه في الصغر قبل غلبة هذه العواطف عليه بقي أثرها فعادت عليه في الكبر بعد أن كبر، فرجع إلى حظيرة الإقبال على الله والرجع إلى الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نهيئ الأنفس من الصغر بحسن التربية، ونعلم أنه لا يضيع مثقال الذرة مما نبذل من أجل الله في تربية أبنائنا وبناتنا. ثم بعد ذلك عندما يبدأون في الكبر يحتاجون إلى نصيب من المشاورة وإلى تحسس من أذواقهم ومواجدهم وإلى حماية لهم من أصدقاء السوء والشر في أي بقعة، وإلى كثرة دعاء وتضرع إلى الله في شأنهم، وبذلك يكون أقرب لأن يحفظوا في مراحل العمر كلها وخصوصا مرحلة الشباب، والتي لهن مطالب، فنتوجه إلى الله في كل مطلب صالح يحبه الله من كل حاضرة معنا ومن كل حاضر معنا أن يحقق لهم مطالبهم ويقضي حاجاتهم المرضية لديه، وما لا نعلمه ولا يعلمونه من حاجات الدنيا والآخرة أن يبتدئنا بها سبحانه وتعالى ويقضيها لنا على خير الوجوه، وأن يرحم والدي أهل هذا البيت ووالدينا ووالد الحاضرين خاصة والمسلمين عامة